بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا الحديث عن فضل صلاة الليل، وخاصة قيام الليل في شهر رمضان، وتقدم معنا الحديث عن صلاة التراويح وأنها لا تحد بعدد معين من الركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة لكنها طويلة، ولما شق ذلك على الناس زاد السلف رحمهم الله في الركوع والسجود، فجعلوها 20 ركعة، ثم يصلون الشفع والوتر فتكون الركعات تمام 23 ركعة. نقف اليوم الإخوة مع بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاة الليل. فالصفة المشهورة كما مر معنا ما جاء عن عائشة رضي الله عنها، قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وجاء بيان ذلك بأنه كان يصليها مثنى مثنى ويوتر بواحدة، يوتر بواحدة كما هو المشهور. والذي يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت، كما مر معنا. وقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة. فهذه الصفة المشهورة، وإذا أراد أن يزيد على هذه الصفة كذلك يصلي ركعتين 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 ويوتر بواحدة. وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء، وبعضهم قال يصلي 4 متصلة ويسلم في آخرهن، ثم يصلي 4 متصلة ويسلم في آخرهن، ثم يصلي 3 متصلة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، لأنها قالت في الحديث: يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. لكن الروايات المبينة المفصلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ركعتين ركعتين. وأما قول عائشة يصلي 4 أي في حسنهن وطولهن كما بينت ذلك، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يستريح، ثم يصلي 4، وأيضا يطيلها لكنها تكون أقل من الأولى. فهذا معنى الحديث كما ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، والله أعلم. فإذا الأولى أن لا يصلي 4 متصلة، وإنما الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يصليها ركعتين ركعتين. وكذلك من الصفات الواردة أنه يمكن أن يصلي الليل بركعة واحدة فقط، يعني بعد سنة العشاء ما يصلي إلا ركعة واحدة، هذا جائز. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وثبت هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان رضي الله عنه يصلي في الليل ركعة واحدة يختم فيها القرآن كله، وهذا ثابت عن عثمان رضي الله عنه. فهذا أمر عظيم الإخوة، أي محبة لله قامت في قلب هذا الصحابي حتى قام لله ولم يطق أن يقطع مناجاته لله جل وعلا، لا يطيق أن يقطع مناجاته لله جل وعلا، فقام الليل بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله، سبحان الله. وكان يفعل هذا مرات رضي الله عنه، وفعل هذا يعني جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وفعله معاوية رضي الله عنه، فسئل بعض الصحابة فقال إنه فقيه. فهذا ثابت يعني عن الصحابة رضي الله عنهم. وجاء حديث عن أبي أيوب رضي الله عنه، لكن الصحيح أنه موقوف يعني من كلام أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، كما رجح هذا أبو حاتم والنسائي والأثرم وغيرهم، كما ذكر ابن رجب أن أبا أيوب رضي الله عنه قال الوتر حق على كل مسلم، هذا من باب التوكيد لأن الوتر مستحب سنة مؤكدة. قال فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن شاء أوتر بواحدة. قال فمن غلب فليوم إيماء، يعني إذا تكاسل الإنسان حتى لو صلى وهو جالس فلا يدع هذه الصلاة العظيمة. فإذا هذه صفة، يمكن أن توتر بركعة واحدة، كذلك ممكن أن يكون الوتر بثلاث ركعات، بثلاث ركعات. وهذه الركعات الثلاث عند جمهور العلماء أنها تصلى ركعتين ثم تسلم ثم تصلي ركعة واحدة، وهذا هو الثابت والمشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني إذا صلى 11 ركعة يصلي ركعتين ركعتين يوتر بواحدة، وكما في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح صلي واحدة توتر ولك ما قد صليت. فهذا هو المشهور، ويجوز أن تصلي الوتر ثلاث ركعات متصلة، وهذه الثلاث ركعات تكون مثل صلاة المغرب، يعني تجلس في التشهد الأول تقرأ التحيات بدون الصلاة الإبراهيمية، ثم تقوم وتأتي بالركعة الثالثة، ثم يعني تسلم فيها. وهذا جاء فيه بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنها معلولة يعني ضعيفة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، وجاء بلفظ آخر كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن. هذا الحديث أخرجه الحاكم، وقال الإمام أحمد رحمه الله هو خطأ، هو خطأ، وكذلك بيّن البيهقي ذلك في سننه الكبرى أن هذا الحديث خطأ، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة، كما جاء في الروايات المشهورة عن عائشة رضي الله عنها، وكما جاء في نفس هذا الحديث من طرق أخرى تخالف هذا اللفظ. ولكن ثبت هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون ثلاث ركعات متصلة، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب. تأمل في قول ابن مسعود الوتر ثلاث كوتر النهار المغرب، يعني يصليها كما يصلي صلاة المغرب 3 ركعات ويجلس في التشهد الأول. وورد هذا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، جاء عن عمر رضي الله عنه وعلي وأبي وابن مسعود وابن عباس، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وكل هذا جائز. القاسم بن محمد لما روى حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح صلي واحدة، قال ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع، يعني ذكر الوتر بواحدة ثم ذكر ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون بثلاث وإن كلا لواسع أرجو أن لا يكون بشيء منه بأس، رواه البخاري. فهذا ثبت أيضا عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وكله ثابت. قال ابن سيرين كانوا يوترون بخمس وبثلاث وبركعة ويرون كل ذلك حسنا. وقد يقال جاء حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا توتروا بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب، ولكن أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة، أخرجه الحاكم. فهذا الحديث الإخوة الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، ولهذا الطحاوي لما روى هذا الحديث مرفوعا ذكره بعد ذلك من طريق آخر موقوفا. وقال ابن رجب رحمه الله لما ذكر الطريق المرفوع قال وفي رفعه نكارة، فالصحيح أنه موقوف على أبي هريرة قال لا توتر بثلاث تشبه بصلاة المغرب. ثم الذي عليه السلف رحمهم الله في معنى كلام أبي هريرة لا توتر بثلاث تشبه بصلاة المغرب، أبو هريرة رضي الله عنه لا يريد كما يفهمه بعض العلماء أنه لا يجوز أن تصلي 3 ركعات كما تصلي صلاة المغرب، لا، لا يريد هذا، وإنما المقصود أنه لا تصلي الوتر 3 ركعات وتقتصر عليها فتكون مثل المغرب، وإنما صلي قبلها 2 ركعتين أو 4 ثم أوتر. يعني إذا أوترت الأفضل أنك تصلي 2 ركعتين ثم تصلي 3 حتى ما تكون تشبه صلاة المغرب، يعني 3 ركعات فقط. هذا الذي يريده أبو هريرة، وهذا يدل عليه سياق الكلام يرحمك الله، لأنه قال ولكن أوتروا بخمس، يعني زد على 3 ركعات 2 ركعتين ثم أوتر ب3 مثلا أو ب5 متصلة. وأيضا يؤيد هذا الفهم ما جاء عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أبي شيبة قالت لا يوتر ب3 بتراء، صلي قبلها 2 أو 4. فتأمل كيف قالت لا يوتر ب3 بتراء، يعني 3 فقط، صلي قبلها 2 أو 4. وأيضا عند ابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال كانوا يكرهون أن يشبهوا الوتر بالمغرب. كيف؟ قال إبراهيم التيمي رحمه الله كانوا يوترون ب11 وب9 وب7 وب5 وكان يقال لا وتر بأقل من 3، يعني إذا أوترت ب3 ستشبه الوتر بالمغرب فصلي قبلها 2. ولهذا ابن رجب رحمه الله ذكر قول ابن مسعود الوتر 7 أو 5 ولا أقل من 3، ثم ذكر هذا الأثر عن أبي هريرة لا تشبه أو لا توتروا ب3 تشبه بصلاة المغرب. فدل على أن مراد أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا يقتصر على 3 ركعات، وهذا كان موجود عند بعض السلف أن الأفضل أن تصلي أكثر من 3 ركعات، ويجوز لك إذا صليت مثلا 2 ركعات ثم تريد أن تصلي الوتر أن تصليها 3 ركعات مثل المغرب، كما عرفنا عن ابن مسعود أنه قال الوتر 3 كوتر النهار المغرب. فهذا معنى ما جاء عن أبي هريرة. والذي يدلك على هذا أن العلماء الذين ذهبوا إلى هذا مثل أبو حنيفة رحمه الله يعني قال بأن 3 تصلى كما تصلى المغرب، فعرفنا أن مراد أبي هريرة لا توتر ب3 تشبه بصلاة المغرب، ليس مراده أنك تصلي 3 كما تصلي المغرب، لا، وإنما مراده أنك لا تصلي 3 ركعات مثل ما يعني كعدد صلاة المغرب، يعني في العدد، لا تشبه الوتر بالمغرب في العدد، وإنما صلي قبلها 2 ركعات مثلا أو 4. ولكن عرفنا الإخوة أنه يجوز أن يقتصر المسلم على يعني 3 ركعات، وإن كان الأفضل أن لا يشبهها بالمغرب كما جاء عن أبي هريرة، وإنما يعني يزيد على 3. ثم أيضا من الصفات أنه يصلي 5 ركعات متصلة، وإذا صلى 5 ركعات متصلة لا يجلس إلا في آخرها، وهذه الصفة جاءت من حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس إلا في آخرها. يعني يصلي 2 ركعات ثم يختمها ب5 لا يجلس إلا في آخرها. فإذا أراد يعني أن يصلي فقط ب5 بإمكانه أن يصلي ب5 متصلة. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يوتر ب7 متصلة وب9 متصلة، وإذا صلى 7 متصلة يجلس في 6 للتشهد ثم يقوم ثم يأتي ب1 ثم يجلس في التشهد الأخير 7، وكذلك إذا صلى 9 يجلس في 8 للتشهد ثم يقوم ثم يجلس في الأخيرة للتشهد والتسليم. هذا جاء أيضا عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر ب9 ركعات لم يقعد إلا في 8 فيحمد الله ويذكره ويدعو يعني التشهد الأول ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي 2 وهو جالس. والأقرب يعني أنها يعني سنة الفجر كما في بعض الروايات. قالت فلما كبر وضعف أوتر ب7 ركعات لا يقعد إلا في 6 ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 7 ثم يسلم تسليمة ثم يصلي 2 وهو جالس. فهذا يعني ما جاء في أنه يصلي 7 أو 9 متصلات، وإن شاء أن يصليها 2 ركعات فهذا جائز ويختمها 1. فهذه يعني بعض الهيئات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما مر معنا أنه جاء عنه أنه صلى 13 ركعة 2 ركعات ويوتر 1 في آخرها مثل ما يصلي 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد. فهذه بعض الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. والناس إذا كانوا في صلاة الجماعة فالأصل أن يصلي الإمام 2 ركعات ويوتر 1، وإن شاء أن يوتر 3 متصلة ممكن أن يفعل ذلك أحيانا ويصليها كما يصلي المغرب، والله أعلم. وأما باقي الصفات يعني جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في وتره خاصة، يعني في صلاته في الليل، لكن لو فعلها الإمام أحيانا، ما يصليها دائما، لو فعلها أحيانا من باب التعليم ممكن، لكن إذا صلى مثلا تسعا متصلة قد يكون هذا في مشقة على بعض المأمومين، لأن قد يخرج لتجديد وضوء مثلا فيقطع عليه صلاته، فلهذا استحب يعني العلماء أن يصليها ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة، والله أعلم. ثم بقيت الحقيقة مسائل في صلاة الوتر، والوقت أدركنا، وغدا إن شاء الله تكون أول ليلة من ليالي رمضان، ولكن إن شاء الله نكمل ما يتيسر من هذه الأحكام يعني بعد رمضان. صلاة الوتر والقيام يعني متصلة في سائر ليالي العام. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يبلغنا رمضان، وأن يتقبل منا أجمعين، وأن يعيننا فيه على إحسان الصيام والقيام، والنفوس تتلهف تتشوق لرمضان، ما بقيت إلا يعني أوقات معدودة. وينبغي للمسلم حتى في هذا الوقت اليسير، ما بقي إلا يوم، فعلى المسلم أن يحاسب نفسه، يراجع نفسه قبل شهر رمضان، يعني لو يجلس مع نفسه جلسة محاسبة ويقول في نفسه: يا ترى هل يدخل علي رمضان ويخرج وحالي ما يتغير؟ كم رمضان مر علي في عمري؟ لماذا لا يكون هذا العام في رمضان؟ لماذا ما يكون مجددا لإيماني ورافعا لدرجاتي؟ لماذا ما يرفعني شهر رمضان إلى أعلى مراتب الإيمان والإحسان حتى أعبد الله كأني أراه؟ لماذا ما أزداد طاعة ويؤثر في الشهر في صلاة القيام، في حالي مع القرآن، حتى أرتقي إلى أعلى الدرجات؟ فيجلس مع نفسه، يحاسب نفسه، ويجدد يعني التوبة لله، يفتتح شهر رمضان بتوبة نصوح لله جل وعلا، ويتضرع لله بالدعاء. والله الإخوة، ما استعان العبد على مطلوب بشيء أعظم من الدعاء، لأن الخير، كل الخير بيد الله جل وعلا. فإذا أردت أن توفق في شهر رمضان، في ليالي رمضان، في تلاوة القرآن، في الصيام، في إحسان الصيام والقيام، عليك بالدعاء. افتتح هذا الشهر بتضرع وانكسار ودعاء وتوبة وإنابة لله جل وعلا، لعل الله تعالى يطلع على ما في قلبك من الصدق والانكسار فيجعلك من المقبولين. والعبد لا حول له ولا قوة إلا بالله، والموفق من وفقه الله، فما لنا إلا عفو الله جل وعلا، ما لنا إلا إعانته جل وعلا. صلى الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يعيننا في شهرنا على إحسان الصيام والقيام، ونجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يوفق المسلمين أجمعين لصيام هذا الشهر وقيامه، وأن يبارك لهم فيه. نسأل الله تعالى أن يكون هذا الشهر شهر خير ورشد وبركة على الأمة الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.